صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يتلو الكتاب صرخت بواعظ اتخذ القناع بدلا عن الأعواء المعظم يشتكي يا من بعد رشق النبل رضجي علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد ويصيح وجدا عين عشيرتي ويصيح وجدا وبعادي ضربان ونشقب بديان 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 يا شماسة العدوان بينا يا ابوانا الكتل واحنا يا نسبين أولى طارش يصل المدينة يا يخبرها لي بالمرملينة يا يخبرها لي بالماء
للقوة معاني متعددة يتم النظر إليها من أبعاد مختلفة، ولكن أهم الأبعاد التي نتمكن أن ننظر إلى حقيقة القوة، فالقوة أولا إنما تعبر عن قدرة على التغيير من شيء إلى شيء آخر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني القدرة على الانتقال من حقيقة إلى حقيقة أخرى. فإذا القوة بين معنيين، المعنى الأول التغيير من شيء إلى آخر، والمعنى الثاني الانتقال من حقيقة إلى أخرى. لو نظرنا إلى علماء الاجتماع، علماء الاجتماع عندما يبينون حقيقة القوة يقولون أن القوة هي القدرة على التأثير في المجتمع، هذا المجتمع سواء كان مجتمعا صغيرا أو مجتمعا كبيرا، القدرة على التأثير في ذلك المجتمع علماء الاجتماع يعدونه قوة. إذن هذا معنى القوة. القوة هو ما يصطلح عليها بقوة المنطق. يعني لو نظرت إلى الأوامر الإلهية التي نزلت على الأنبياء إنما كانت أوامر قوية في التأثير، لأن القوة ليست هي عضلات، قوة ليس الإنسان أن يحمل سلاحا، قوة ليس معنى ذلك أن يهدد الآخرين، وإنما القوة بمعنى تلك القدرة التي تتمكن من التغيير والانتقال من شيء إلى آخر. فعلا قوة الأنبياء لو نظرنا إليها في الرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى على الأمم، وتمكنت هذه الرسالات من تغيير ذلك الواقع، من الانتقال من واقع جاهلي إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا يظهر جليا لما ننظر إلى نبي الله إبراهيم، على نبينا وعلى آله وعليه السلام. تنظر إلى إبراهيم وقوة المنطق عند الله، لأن الأمر حينما يصدر من الغني المطلق إلى الفقير المطلق هو الإنسان. فتنظر إلى الأمر الإلهي لما كان يأتي إلى إبراهيم، لم ينزل جبرائيل بوحي من الله ولم يكلم رب العالمين إبراهيم، وإنما كان الوحي على إبراهيم بطريقة الرؤيا. يعني الوحي الإلهي والأمر الإلهي إنما كان يأتيه في الرؤيا، ولكن القوة للخطاب الإلهي كانت تجعل إبراهيم يمتثل لأمر الله حتى لو أدى الأمر أن يذبح ولده. فلما نظر في عالم الرؤيا أنه يذبح ولده، لم يسأل: إلهي لماذا أذبح ولدي؟ لا سؤالا ولا اعتراضا، وإنما ذهب إلى ولده إسماعيل، أخبر ولده، الولد مباشرة قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله الجبين. يعني إبراهيم أخذ الأمر الإلهي مع أنه الشيطان ذهب إلى امرأته، ذهب إلى هاجر ثم جاء إلى إسماعيل، أن هذه الرؤيا، هذه ليست حقيقة، هذا ليس وحيا إلهيا، ولكن إبراهيم أعطى أكبر مثال إلى التسليم لأمر الله. فلم يسأل من الله تبارك وتعالى: إلهي لماذا، ما هو السبب، مثل الكثيرين يقول: لماذا الله تبارك وتعالى حرم علينا القمار؟ هو يريد يلعب جنجفة، يريد يلعب ورق، زين، يوميا رايح وجاي يحاول يطلع دليل وبرهان وطريقة حتى يجعل عمل محلل. هو يلعب الآن، يحاول أن يجعل مبررات لعمله، ما في مبررات. الله تبارك وتعالى قال أن القمار محرم فمحرم، خلاص. تريد تسأل عن الأسئلة وعن علي الحكم الإلهي، هذا شيء آخر، ولكن أول نفذ بعد ذلك أسأل عن العلة، لأن أمر إلهي صادر وعليك أن تنفذه. لماذا رب العالمين حرم الغناء؟ أمر من الله، وعبر عن الغناء في القرآن باللغو، وهذه الروايات الواردة عن أهل البيت. زين، شنو السبب وليش وشنو القضية وشنو الأسباب؟ هذا مو شغلك الآن. العمل أولا أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى. الله أمرنا أن ننفذ هذه الأوامر من دون سؤال، من دون أن تعرف العلة ولا ما عرفت العلة، أن تطبق الأمر الإلهي. حتى إذا عرفت العلة نور على نور، إذا ما عرفت العلة ما عرفت العلة، خلاص. الإنسان اللي يحاول أن يبحث عن مبررات إلى عمله يروح يمين وشمال، دائما يحاول يجيب مبررات، يقول: هذا ما موجود بالقرآن، وين مكتوب بالقرآن، وين ذاكر القرآن أن هنالك خمس واجب، الغناء محرم. يحاولون يذهبون يمينا شمالا، زين بالقرآن وين كاتب أنه صلاة الصبح ركعتين، وين كاتب انه اذا شكيت بين الاولى والثانيه في الصلاه فصلاتك باطله، او شكيت بين الثانيه والثالثه فتبني على الثالثه؟ وين مكتوب بالقران؟ مكتوب كثير الاحكام ما موجوده بالقران الكريم، ولكن اهل البيت سلام الله عليهم ذكروا كل هذه التفاصيل. اذا لما ياتي امر الهي على الانسان سواء عرف السبب او لم يعرف عليه ان ينفذ الامر الالهي. فابراهيم الخليل لما راى في عالم الرؤيا انه يذبح ولده، هي قضيه مو عاديه، مو قضيه الصلاه، مو قضيه انه صوم، مو قضيه هجره من بلد الى اخر. هذا الولد الذي كان ينتظره عشرات السنين، الله اعطاه هذا الولد بعد قال له اذبحه. لما تاره نسمع تاره ادراك هذا الشيء مو شيء سهل، ولكن من دون أن يسأل السبب، هذا هو المهم، من دون أن يعترض قال تسليما إلى الله تبارك وتعالى. مو بس هو، حتى ابن مربي هذه التربية. أكو واحد هو صالح، هو مؤمن، هو ملتزم، ولكن أولاده وعياله غير ملتزمين. لا، مربي ابن تربية وثقافة إيمانية متكاملة، مربي بنته على نفس الثقافة وعلى فكرة أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا البحث عن الأسباب أسباب شيء ثانوي، المهم طبق الآن، التزم، عرفت السبب فبها ونعمة، عرفت اقتنعت ما اقتنعت هذا مو شغلي، أنا شغلي أقول لك هذا حلال وهذا حرام، خلاص نمتثل إلى أمر الله تبارك وتعالى كما جاء في الروايات. وهذه القوة، شوف هذه القوة من الله تبارك وتعالى، هذه قوة المنطق مو منطق القوة، هذه قوة المنطق التي الله تبارك وتعالى فرض على الأمم، جعل هنالك واجبات وجعل هنالك محرمات. هذه القوة، القوة أن أنفذ الأمر الإلهي، وهذا الأمر موجود. إذن مفهوم القوة في الواقع أنما يدل على الرسالة القوية التي جاء بها الأنبياء، وأيضا طبقها الإنسان بكل قوة. والقوة لو نظرت إليها في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، شوف الصراع الذي كان ضد أهل البيت. يعني الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لم يطالب بحكم، لم يحمل سيفا، لم يقف أمام الطغاة، وإنما عرضوا الإمام إلى سجن 17 عام. ليش؟ من شنو خايفين؟ أكو قوة موجودة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم يولد الإمام، ويحاولون بنو العباس أن يقتلوا الإمام سلام الله عليه. ولد الإمام، يبحثون عن الإمام، أين الإمام المهدي؟ لماذا يخافون من هذا الطفل؟ هو لا، وإنما رسالة قوية، لأن الإمام مدعوم من السماء. لذلك لما تنظر إلى أهل البيت سلام الله عليهم، ما منا إما مسموم أو مقتول. لماذا؟ مع أنهم ما كانوا يطلبون حكما ورئاسة، ولكن كانوا يخافون من هذا الفكر العملاق الذي كان عند أهل البيت. هذه قوة أهل البيت. وفعلا الإمام الحسين سلام الله عليه قتل الحسين، منعوا من البكاء على الحسين، الله أكبر، يعني العاطفة، تدخلوا حتى في العاطفة. وبنو أمية أصدروا قرارا كل من يأخذ العزاء على الحسين بن علي يقتل هو على باب داره، قرار. فما حتى المآتم منعوها، حتى الواحد ببيته يقرأ بيتين على الإمام الحسين كان يمنعوه. لذلك الكوميت هو من شعراء القرن الأول ورث الإمام الحسين، ولكن يقول كنا في بيوت نجلس ما يسمع أحد، واحد ينظر إلى الخارج. لماذا؟ لأن بني أمية كانوا يخافون من هذه الدمعة، هذه الدمعة على الحسين كانت تهز عروش الظالمين، دمعة واحدة حتى مع قطع النظر عن إقامة المجالس وبث فكر أهل البيت سلام الله عليهم، حتى تعرف قوة أهل البيت. لذلك لما تنظر إلى، هذه مقدمة حتى ندخل إلى أصل البحث، لما تنظر إلى معاوية كيف كان يعد العد للوقوف أمام الإمام الحسن، لما وقع الصلح، بعد عام من الصلح جاء معاوية ودخل إلى مكة، فنظر إلى الإمام الحسين بن علي سلام الله عليهما، قال له: يا حسين، هل سمعت كيف قتلنا حجر مع أصحابه؟ الإمام قال له: كيف قتلته؟ قال: لقد قتلنا حجرا وأصحابه وهم من شيعة أبيك، قتلناهم وغسلناهم وكفناهم ودفناهم. وإذا بالإمام الحسين يضحك، الإمام الحسين يضحك على عقله، قال له: يا معاوية، ولكن لو قتلناك وقتلنا شيعتك يا معاوية لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا ندفنهم. لماذا؟ لأن الكافر ما له غسل، والكافر ما له كفن، والكافر لا يقبر. انظر إلى الإمام، أجاب بجواب، سكت معاوية ما عنده جواب. دخل إلى المسجد الحرام، وإلى مجموعة من الصحابة قاموا، ابن عباس كان جالس لم يقف لمعاوية. شوف الإنسان اللي عنده قوة، التفت إليه معاوية، قال: يا ابن عباس، لماذا لم تقف؟ مو البقية وقفوا إلي؟ ليش أنت لم تقف إلي؟ التفت إليه، قال له: يا معاوية، أقف لماذا؟ أقف لأي شيء؟ قال: أقول لك كلمة يا ابن عباس، لقد أمرنا في كل البلاد. طبعا هو معاوية كان يحكم على دمشق، وكان يحكم على حمص، وكان يحكم على فلسطين وعلى الأردن، هذه الدول الأربعة فقط. الإمام الحسن المجتبى بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين، لما أخذ البيعة، أخذ البيعة من الكوفة ومن البصرة ومن اليمن ومن فارس، أخذها الإمام سلام الله عليه، يعني الدول التي انضمت إلى ركاب الإمام الحسن المجتبى أكثر كانت من الدول التي انضمت تحت لواء معاوية. على كل حال، فقال: لقد أمرنا ولاتنا، أمرناهم أن يمنعوا ذكر فضائل علي بن أبي طالب. التفت إليه، قال: يا ابن عباس، ممنوع أن تذكر فضائل علي بن أبي طالب. شوف القوة، هذا شوف مبدأ القوة، لما أقول الآخرين يخافون من أهل البيت، وقضية التشيع تحولت إلى بعبع. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا الركب قضية أهل البيت وفكر أهل البيت تيار، لو فتحوا المجال إليهم لشق طريقه ولا ينتظر أن يستأذن من أحد، هذا فكر أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك تنظر إلى معاوية يقول: أمرنا الجميع أن لا يذكروا فضيلة علي بن أبي طالب. التفت إليه ابن عباس، قال له: يا معاوية، أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لا، لا أنهاكم عن قراءة القرآن. قال: أسألك سؤال، قراءة القرآن أفضل أم العمل بالقرآن أفضل؟ قال: لا، العمل بالقرآن أفضل من قراءة القرآن. قال: الآن نحن نفسر القرآن أم نؤول القرآن؟ قال: اسمع، لا تؤول القرآن كما ترون أنتم، يعني الآية التي نزلت في علي بن أبي طالب وعلماء العامة يقولون فقط الآيات التي نزلت في أمير المؤمنين أكثر من 700 آية، هم يقولون فقط، يعني لا تقول أن هذه الآيات نزلت في علي، زين شو نسوي بعدين؟ قال: خلاص، لا تقولون هذه الروايات، اسكتوا، اقرأوا آيات ثانية، الآيات التي نزلت في حق علي لا تقرأوها. شوف كلام شلون، يعني كلام غير منطقي. يحاول معاوية بشتى الوسائل أن يقف أمام ذكر الإمام أمير المؤمنين، حتى أنه جاء بلجنة لتزوير الحديث الشريف. من وين صارت المشكلة؟ المشكلة من وين بدأت؟ أن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الخليفة الأول منع تدوين الحديث الشريف، قال: أي حديث عن رسول الله ممنوع قراءته وممنوع تدوينه، وأنه أحرق الروايات الواردة عن رسول الله. وحتى في عهد الخليفة الثاني هكذا، وهكذا في عهد الخليفة الثالث، لما التاق فاضية من الروايات، ما في رواية عن رسول الله، جاء معاوية، شوف استفاد من هذه المرحلة، جاء معاوية ووضع لجنة لوضع الحديث الشريف. من في هذه اللجنة؟ أولا أبو هريرة. أبو هريرة اللي هم جماعة يقولون، مرة كان قاعد مع جماعة، قاعد قام يقرأ رواية، شو هذه الرواية طول بها زيادة، طول بها، واحد التفت من القاعدين قال له أبو هريرة، قال له شنو؟ قال له هذه الرواية من الرسول؟ قال له لا، هذا من كيس أبي هريرة. زين إذا هذا من كيسك والبقية شلون؟ كم واحد مطلع من هذا الكيس من الربيع احنا؟ لذلك أبو هريرة أولا واحد معروف، معروف أبو هريرة في تزوير الحديث الشريف، هذا واحد. ثانيا أبو موسى الأشعري. من هو هذا أبو موسى؟ أبو موسى الأشعري الذي كان يلعنه الإمام أمير المؤمنين في كل قنوت في صلاته، هذا اثنين. الثالث عمران بن حطان كبير الخوارج، يعني معادل علي بن أبي طالب. رابعا المغيرة بن شعبة، ما شاء الله شو مجموعة هذه، هذه العشرة المبشرة بالنار، هذه كلتهم طبعا العشرة المبشرة بالجنة، ما تدور على ساميهم، جيب لي كتابين التفكر على أسامي، يذكرون أربعة خمسة ستة وبقية وين ماكو. الإنسان لما يكذب ما يعرف شنو يكذب، يعني شكل فيها مشكلة هذه. لذلك تلاحظ أنهم جاءوا ووضعوا هذه اللجنة. العلامة الأميني رضوان الله عليه يقول جمع العلامة الأميني الذين جاءوا وكذبوا بالروايات، فحسب 620 راوي كذبوا في الروايات والتي وردت عن طريق معاوية. شوف كم رواية هذه الآن، هذه طريقة وضع لجنة لوضع هذا الشيء، وبذل الأموال، أموال طائلة، حتى إلى مقدار أن في عصر الإمام أمير المؤمنين إجا مالك يستشر إلى أمير المؤمنين أبو الحسن، فرق في العطاء، عم الناس كلها راحت من عندنا، كل الناس راحت إلى معاوية، لم يبقى أحد معنا، يا علي فرق بين العرب والعجم، فرق بين المولى ومملوك، فرق بينهم في العطاء، لأن الإمام استلم الخلافة وقال لعمار قل للقوم لا أبايعهم إلا سواسية أتعامل مع الجميع. فلذلك وقف عمار وأخذ هذا الإقرار منهم، فدفع لكل واحد من المسلمين 3 دنانير وحمل إلى نفسه أمير المؤمنين 3 دنانير. وبعد ذلك بعد ما انتهى المجلس اجى واحد قال له يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أنا ما أخذت شيء، قال هاي 3 دنانير اللي أنا أخذتها أخذها أنت، ما بقى عند اليوم أي شيء. لذلك جاء مالك قال يعني مالك صحابي جليل، ولكن من كثرة تفرق الناس، من كثرة أنه لم يبقى أحد مع علي بن أبي طالب، فقال له الإمام أمير المؤمنين يا مالك أتأمروننا بالنصر في من ولينا عليه؟ أن نطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ لا والله، لو كانت هي أموالي لساويت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ هذا منطق الإمام أمير المؤمنين. معاوية ما كان عنده هذا المنطق، معاوية كان عنده هذه بيت المال للمسلمين، أخذ الأموال وصار يصرف في هذه الأموال، وحتى أنه غير قرار الناس وعقول الناس. يوم من الأيام معاوية يوم الأربعاء نادى واحد من ربعة وجماعة قال قل للناس اليوم نصلي صلاة الجمعة. في القضية هذه يوم الأربعاء دعا الناس لصلاة الجمعة وإذا بالناس يستجيبون، هذه مشكلة. المشكلة شوف العقول البايخة، يجتمعون يستجيبون إلى معاوية يوم الأربعاء يصلون صلاة الجمعة. اجتمعوا الناس وصلى بهم معاوية. كان أكو هنالك رسول لأمير المؤمنين، فبعث وراء معاوية قال له تعال. اجى عن معاوية قال له شوف، شفت الناس هذه؟ شفت الناس؟ خليتهم يوم الأربعاء يصلون صلاة الجمعة. قل لعلي بن أبي طالب أنا جايب لك جيش ما يفرقون بين ناقة وجمل، هذا الجيش اللي جابه معاوية. قال له عندي 100,000 واحد لا يفرقون بين ناقة وجمل، هؤلاء الذي جاء بهم معاوية، هؤلاء هم أهل الشام، هكذا جاء معاوية بهذه النفوس. لذلك أول عمل وضع هذه اللجنة، ثانيا قام بالقتل والتشريد، هذا معروف. ثالثا أن معاوية قام بتهجير، احنا سمعنا صدام كان يهجر، طلع هذا تابع لأسياده. معاوية كان عنده عملية التهجير لأهل البيت، فهجر من شيعة الكوفة ومن أبطال الكوفة ومن الموالين لأهل البيت من الكوفة 50,000 واحد، أرسلهم إلى خراسان. فصدام لما بعثهم إلى إيران، يعني اللي كانوا في العراق كانوا تبعه، تبعية إيرانية عندهم، يعني أهل الكوفة هم كانوا عن تبعية إيرانية، بعثهم لخراسان. بس شوف العقل، شوف أهل الشر وأهل الفسق والفجور لما ينظرون، ينظرون برأي واحد. حتى أن المغيرة لما تحدث عن معاوية قال أنه شر الناس. الطبري، اقرأ تاريخ الطبري، هذا من علماء العامة. الطبري يقول قال رسول الله إذا وجدتم معاوية على منبري فاقتلوه، يعني أن الرسول أهدر دم معاوية. نظر إلى أبي سفيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إلى أبي سفيان على ناقة، ونظر إلى معاوية يقود، ونظر إلى يزيد السائق، قال اللهم العن الراكب والقائد والسائق. هذه الروايات هم يذكرونها في معاوية. لذلك معاوية هذا الإنسان وهذا الشخص جاي أمام الإمام الحسن المجتبى. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه لما جاء بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين وبايع الناس الإمام الحسن في الكوفة، معاوية ما تحمل هذا الموقف، الموقف هذا الإمام الحسن ما تحمله، لذلك حاول وضرب ليلا نهارا حتى يقف أمام الإمام الحسن. ما أدخل في تفاصيل الصلح، ولكن جزئية بسيطة أذكر من ذلك أن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ما كان البعض يقولوا لك الإمام الحسن إنسان مسالم والإمام الحسين إنسان ثوري. عبارة الثورة ما موجودة أصلا في الإسلام، يعني من الخطأ أن نقول ثورة الحسين، نهضة الحسين. احنا ما عدنا لا في القرآن ولا في الروايات ولا في تعبير أهل البيت عبارة الثورة، هنالك عبارة اسمها النهضة، نهضة الحسين. تدري من جاب هذه العبارة الثورة؟ الشيوعيين، الشيوعيين جابوا لنا هذه العبارة، وناخذ من ندري هذه المفردات من وين جاية، ناخذها ونطبقها على واقعنا. على كل حال، فالإمام الحسن سلام الله عليه إنما قام بعملية الصلح كان معه الإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن شنو القضية؟ القضية أن معاوية جيش جيشا جرارا، جيش ضخم، ذكرت لك بعد هذا الجيش اللي ما يفرق بين الناقة والجمل، جاء به للقضاء على الإمام الحسن. الإمام الحسن طلع أهل الكوفة وخطب فيهم خطبة، ما تفاعل ذلك التفاعل، فجيش جيشا قوامه 20,000. اللي وضع على هذا الجيش هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، يعني ابن عم الإمام الحسن، وضعه على هذا الجيش. بعدك واحد أقرب من هذا، ابن عم الإمام. وكان معاوية قد قتل والد ووالدة، يعني أمه وأبوه إلى عبيد الله بن العباس، أكثر قتلهما، جاب الإمام خلاه على رأس الجيش. معاوية كان يعرف الطريقة شلون يتعامل بأي أسلوب. معاوية بعث إليه المال، قال له أعطيك 1,000 درهم حسب حساب اليوم، عبارة المليون ما كانت موجودة، يعني أدفع لك 1,000,000 درهم، الآن أدفع لك 500,000، ولما تنضم إلي أعطيك نص ثاني. وأن الحسن، شوف الكذب، أن الحسن كتب إلي أنه راح يصالحني وراح ينضم إلي، فأنت استعجل بالأمر. فلما كتب معاوية إلى عبيد الله بن العباس ابن عم الإمام، أخذ أكثر الجيش، جل الجيش أخذه وذهب إلى معاوية. زي شيف عند الإمام الحسن، يعني أقرب الناس ابن عم الإمام خان الإمام الحسن. ورغم ذلك جاءوا وكتبوا إلى معاوية، أموال طائلة، كتبوا إلى معاوية: يا معاوية، إن شئت سلمناك الحسن بن علي حيا أو ميتا. من هم هؤلاء أصحاب الحسن سلام الله عليه؟ تعاملوا بهذه الطريقة. إذن الإمام الحسن ما عنده أي شيء. الإمام الحسن أكو قضية التفاتة مهمة جدا لازم نلتفت إليها. شوف الآن ما في واحد ما يعرف يزيد شارب الخمر، معروف حتى أن التاريخ يقول أن يزيد مات لأن انفجر دماغه من كثرة شربه للخمر. بهذه الطريقة ذهب إلى الهاوية. معاوية كان أدهى من ولده، ما كان يتظاهر بكل المحرمات هذه، ما كان يتظاهر بالفسق والفجور، وإنما كان يبطن الكفر في قلبه، ما كان يتظاهر أمام الناس. لذلك الناس ماخذين عن معاوية نفس الخلفاء اللي من قبل كانوا موجودين. والمشكلة أن الناس أخذوا التشريع من رسول الله، بعد الرسول التشريع انتقل إلى، هكذا أخذوه في الظاهر، إلى الخليفة الأول، عرفوا التشريع من الخليفة الأول والثاني والثالث، حتى أن الإمام أمير المؤمنين لما جاء إلى صلاة التراويح ومنع صلاة التراويح وقال أن هذه بدعة لم تكن في عهد رسول الله، خرجوا مظاهرات قالوا وسنة فلان. يعني هكذا كان يعتبروا أنه جاءت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كان ينظرون إلى الخليفة. فمعاوية الناس كان ينظرون إليه، ارتفتوا جيدا، أنه مشرع، مشرع للحكم. الإمام راد يضرب هذه الركيزة الأساسية، أراد أن يبين للناس حقيقة معاوية. يدري الإمام إذا دخل مع، طبعا الحرب غير متكافئة، يعني كان ينوي معاوية الذي كان هو طليقا مع أبيه أبي سفيان، لما دخل الرسول إلى مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أراد أن يجعل هذا الأمر للإمام الحسن سلام الله عليه. يمسك الإمام الحسن، إما يقتل الإمام ويقتل أهل البيت، وإما أنه كان يأتي ويقول كما نحن طلقاء لرسول الله أنت طليق لنا. شوف الإمام كيف ينظر. لذلك الإمام يعرف معاوية شنو تفكيره، شنو عقلية معاوية، ماذا صنع الإمام الحسن. الإمام سلام الله عليه قال لا بأس مع هذه الخيانة من جيش الإمام، ومع توضيح حقيقة معاوية للناس. الإمام قال أقبل بالصلح، طبعا هنالك معاهدة طويلة جدا، فلما عقد هذا الصلح مع معاوية، معاوية جاء إلى الكوفة قال يا أهل الكوفة إني لم أقاتلكم لكي تصلوا أو تصوموا، وإنما قاتلتكم لكي أتأمر عليكم، وهذه وثيقة الحسن تحت رجلي أخذها، فيها اسم الله واسم رسول الله، وهذه المعاهدة أخذها مزقها وداسها برجله. معاوية لما عمل هذا العمل وإذا بالمسلمين اللي نايمين، وما زال المجتمع الإسلامي مجتمعا غافلا، ما دام المجتمع لا ينظر برؤية أهل البيت، ما دام تفكيرنا ما يكون تفكير أهل البيت، ما زلنا نحن متراجعين وإلى الوراء باستمرار. الإمام سلام الله عليه لما عمل معاوية هذا الشيء مزق الوثيقة، وإذا بالناس ينتبهون شلون يسوي معاوية هذا العمل، لماذا عمل هذا العمل، مو هذه وثيقة، هذا ابن بنت رسول الله، هذا عهد بينه وبينه، شلون عمل هذا العمل. صارت هنالك بلبلة بين الناس، ملتفتين، صار الناس بلبلة بيناتهم انه شلون يسوي هذا العمل معاوية، بأي حق يقوم بذلك. الناس بدأوا شيئا فشيئا يعرفون حقيقة معاوية، أن معاوية إنسان فاسق فاجر ما عنده دين، رجل إرهابي قتل صحابة رسول الله. أول القتل منه قتل سعد بن عبادة، سعد بن عبادة كان من كبار الأنصار، قتله. قال شلون قتله؟ اللي قتله الجني. هسه عرفنا اليوم الناس فاتحة دكاكين، شايف هذا السحر والعمل، دكاكين فاتحة. والناس والله بارحة امرأة اتصلت بي بعد منتصف الليل، امرأة كبيرة تقول شيخنا واقعة تبكي، واقعة في مشكلة. ما يخافون من الله. ما في شيء اسمه الله، ما في شيء اسمه أهل البيت. يحضرون المجالس ويحضرون الحسينيات، ولكن شنو هذا العمل؟ شنو هذا السحر؟ ليش ندفع هذه الأموال الطائلة؟ الإنسان الذي يذهب وراء السحر هو مشرك بالله، لأن الرواية عن رسول الله أن السحر شرك، والذي يذهب وراء الشرك حتى لو يصلي أو يصوم فهو يشرك بالله. حتى إذا كان هذا السحر للمحبة، الإسلام يقول مطلقا ما في مجال، ما في مجال أبدا. ليش نلعب بالناس، عقول الناس، أعصاب الناس، هذه الأموال الطائلة، وتخلونها الناس اللي فاتحينها الدكاكين يقولون يا تفتح القرآن، ها تفتح القرآن وتقرأ من القرآن. يا عم يا قرآن، هذا قدامك تسوي هذا العمل، لأنه إذا ما تفتح القرآن راح تجي عليها تهمة، مجبورة تفتح القرآن، ولكن علاقتها كلها بالجن، كل العمل شيطاني من أجل سحب أموال الناس، من أجل خراب البيوت، من أجل إيجاد هذه المشاكل وهذه الإثارات. فإن الإنسان الذي يعتقد بالله ويعتقد بأهل البيت، الآن تريد ما يصيبك سحر؟ تريد ما يجي الجن عليك أبدا؟ ها؟ اقرأ سورة الجن كل يوم بس. أكو هنالك طلسم، أكو هنالك شيء فوق القرآن؟ أبدا ما في. حتى الجن لما تقرأ القرآن إذا لم يكن مؤمنا يصير يرجف ويحترق في مكانه. القرآن ليس هنالك شيء أكبر وأعظم من القرآن. عمي مشكلتنا إيماننا بالله ضعيف، تزودنا بالله ضعيف، علاقتنا مع الله ضعيفة، علاقتنا مع أهل البيت ضعيفة. نروح وراء الخزعبلات هذه، فنحن نعتقد بالله ونبكي على أهل البيت ومصيبتنا مصيبة أهل البيت، وراح وراء السوالف التعبانة. فالمشكلة فينا، الإنسان اللي يروح وراء هذه الأمور إنسان ما عنده دين بصراحة، أقول ما عنده إيمان. هذا اللي عنده إيمان بالله، أي حاجة عندك لو كانت شرعية الله يقضي حاجتك. توسل بالقرآن، توسل بأهل البيت، افتح هذا العالم العلاقة بينك وبين أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك معاوية قال أن الذي قتل سعد بن عبادة، من الذي قتله؟ الذي قتله الجن، قتلوا مساكن الجن. وين ممونة السوالف هذه؟ ولكن ما عنده دليل. من الذي قتل صحابي رسول الله عمار بن ياسر الفئة الباغية، وكان على رئيس البغاة هو معاوية، وإن كان صحابيا يقتل صحابي عمار بن ياسر، يقتل مالك الأشتر ويقول أن لله جنود من عسل، وهكذا يقتل كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو اللي أعطى هذه الشرعية؟ من الذي أعطى لمعاوية؟ ولكن معاوية هنالك أناس من يحاولوا أن يقولوا أن معاوية صحابي جليل، وأن يزيد لم يقتل الحسين، وأن أهل البيت لم يذهبوا سبايا. زين شنو المصائب فإذن علينا وردت؟ يحاولون أن يرجعوا هذا الفكر. مرة من المرات شافني شاب طالع من المجلس، أنا إجاني شاب قال لي شيخنا من اللي قتل الإمام الحسين؟ طالعت آني قلت احنا وين نعيش؟ نحن نعيش في القرون الوسطى؟ وين نعيش؟ شنو هذا التضليل؟ شنو هذا التضليل ضد أهل البيت سلام الله عليهم؟ وهذا مجال العلم ومجال المعرفة موجود. يا عمي ليش ما نطالع؟ ليش ما نحضر هذه المجالس؟ ليش لازم يكون أيام عاشوراء عشرة أيام لازم نحضر؟ ليش لازم على ليلة وفاة تكون موجودة؟ ليش أنه ما نجيب أولادنا وما نجندهم في مجالس الحسين؟ ليش ما نربيهم نخلي ألا مناسبة؟ لازم مناسبة معينة، لازم نكون في وقت هذه ليلة عاشوراء، عيب ما نحضر. وبقية الأيام ما عندنا علاقة. لذلك أكو ضعف، أكو ضعف إيمان، أكو ضعف عقيدة، أكو ضعف في الانتماء إلى فكر أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا اليوم الآباء والأمهات شلون ربون أبنائهم؟ أنت تعال جيبه خلي بالحسين وما لك علاقة بعد، خلص. مرة تقعد بالبيت لازم دائما تربيه، توجهه، تعلمه، لما تجيبه تخلي بالحسينية، مو تخلي برا يلعب، تجيبه بالحسينية لما يتربى على فكر وثقافة أهل بيت أنت مرتاح، أنت مرتاح من هذا الشيء. لذلك هذه القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شنو القوة؟ القوة أن نتسلح بفكر أهل البيت. الإنسان اليوم اللي ما متسلح بفكر أهل البيت، ما يعرف رسالة الحسين، فكر الإمام الحسين، فكر أهل البيت، هذا ضعيف. لذلك حاولوا أن يقفوا أمام الإمام الحسن. طبعا أشير إشارة بسيطة، مو قضية الصلح لا، وإنما ما زالت الكتب تكتب أنه الإمام، ومع الأسف بعض الشيعة يكتبون هذه الرواية، أن الرسول قال أن ولدي هذا سيد، أشار للإمام الحسن، وأنه يصلح بين فئتين من المسلمين. أنت سميت معاوية مسلم، أنت إذا تقبل هذه الرواية عن رسول الله، بنو أمية ومعاوية وضع هذه الرواية، إذا تقبل هذه الرواية يعني خليت معاوية مسلم وهو كافر، ما عنده علاقة بالدين. لذلك تلاحظ أنه معاوية ما له علاقة بشيء اسم الإسلام، ما عنده علاقة بشيء اسم الصلاة، اسم التزام بمبدأ الإسلام، أبدا ما عنده هذا الشيء. ولذلك بنو أمية أيضا جابوا دعاية أخرى على الإمام الحسن، لأن أبناء الإمام الحسن تحولوا إلى ثوار على بني أمية وعلى بني العباس، فجاءوا وقالوا أن الحسن كان مطلاقا كثير الزواج. أكو رواية من بني أمية تقول الإمام الحسن متزوج 60 امرأة، وواحد يقول 90، هاي روايتين. أكو رواية تقول 250 امرأة الإمام الحسن متزوج. شوف العقول التعبانة هذه، شوف الناس المغفلين. وهذه روايات بني أمية يقولون أن الإمام الحسن كان مطلقا، وأن الإمام أمير المؤمنين كان يتأذى منه. لا إله إلا الله، يحاولون أن ينالوا من أهل البيت، وإلا الإمام الحسن سلام الله عليه لا عند هذا الشيء. والروايات تقول أن لا حد للإمام كان له أربعة، بل كان ثلاثة للإمام الحسن كبقية الأئمة، وهذا شيء عادي ذاك الوقت عند العرب كان موجود. ولكن شوف التفكير شلون إثارة هذه الإشاعات من بني أمية لتقليل من شأن الإمام الحسن. ولكن الإمام الحسن، تنظر إلى قوة الإمام، إلى صلابة الإمام، إلى تأثير الإمام، ما زال الإمام الحسن مظلوم وبينها مظلوم، ها؟ وتنظر إلى هذا الإمام، هذا الإمام الرائع، هذا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللي هذا اليوم هو يوم استشهاد الإمام الحسن. وزينب سلام الله عليها ثكلى باستشهاد أخيها، هذا اليوم يوم مصيبة على العقيلة زينب، هذه السيدة زينب اللي عمرها كلها مصايب. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما سطعت شمس وما أشرق البدر، سلام على القلب الكبير بصبره. الله أكبر، هذه العقيلة زينب، هذه التي كانت مجمع إلى الصبر، فهي نظرت إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونظرت إلى استشهاد أبيها أمير المؤمنين بتلك الحالة المروعة، ونظرت إلى استشهاد أمها فاطمة سلام الله عليها. بعد ذلك انتقل الأمر إلى الإمام الحسن، فكان عندها اثنين أخوة تتسلى بإخوتها الإمام الحسن والإمام الحسين. الآن العقيلة في هذا اليوم لها مصاب كبير، تنظر إلى أخيها الإمام الحسن بأي حالة، بأي صورة الإمام الحسن. الرواية تقول لما استشهد الإمام الحسن جاء الإمام الحسين بأبي هو وأمي وغسل الإمام الحسن، بعد ذلك كفن وضعوه في جنازة، أقبلوا الأصحاب، أصحاب رسول الله بنو هاشم الموالون لأهل البيت، أقبلوا ورفعوا جنازة الإمام الحسن، جاءوا بجنازة هذا غريب وأهل البيت، كريم وأهل البيت، جاءوا بجنازته إلى قبر رسول الله. في أثناء الطريق وإذا بمروان بن الحكم اعترضهم، منعهم من الذهاب إلى قبر رسول الله، وذهب إلى عائشة قال يا عائشة هؤلاء يريدون أن يدفنوا الحسن بن علي عند رسول الله، فجاءت وقد ركبت على بغلة. عبد الله بن عباس لما نظر إليها قال لها يا عائشة يوم على الجمل ويوم على البغل، ماذا تريدين؟ منعتهم من أن يدفنوا الإمام الحسن، أن يدفنوا الإمام الحسن هذا ابن بنت رسول الله، ريحانة رسول الله، منعوهم من أن يدفنوه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم في هذه الحالة وإذا ببني أمية ضربوا بالسهام على جنازة الإمام الحسن. هم في هذه الحالة وإذا بالإمام الحسين ينظر إلى السهام تتوالى على جنازة أخيه المظلوم. في هذه الحالة الرواية تقول حتى لما تقرأ في زيارة الإمام الحجة إلى الإمام الحسن، الإمام يشير إلى هذه الحقيقة أن السهام لما ضربت على جنازة الإمام الحسن اخترقت الجنازة وأصابت جسد الإمام الحسن. وإذا بأبي الفضل العباس جرد سيفه التفت إليه الحسين قال له خي أبا الفضل هذه وصية من أخي الحسن ألا يراق أي دم في جنازته. أخذوا جنازة الإمام دفنوا في البقيع غريبا مظلوما، ولكن هذه السهام لما جاءت إلى جنازة الإمام الحسن كانوا أهل البيت موجودين، ولكن أسفي عليك أبا عبد الله لما قال اللعين عمر بن سعد اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من يرمي خيام الحسين. وإذا ببنات رسول الله فرا من الخيام هذه تنادي وإماما، وتلك تنادي وسيدا، وتلك تنادي وأبتا. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى امرأة واقفة بباب الخيمة وقد دنت النار من ثيابها، قلت أمت الله النار دنت من ثيابك، ما التفتت إلي؟ أمت الله النار اقتربت من ثيابك، ما التفتت إلي؟ وإذا بالنار تلتهم ثيابها، قلت لها أمت الله النار التهمت ثيابك. التفتت إلي يا أعلم يا ظالم، ولكن لنا عليل في الخيمة. سألت عنها قيل لي هذه زينب، هذه حبيبة علي بن أبي طالب، هذه زينب بنت علي بن أبي طالب من نجمة خيول العدا ولحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وقفت صاحت يا ابو اليم عدل لو روحك الطيب ظهرت ان شانك حي انتهض واسرع درسك انا الولد. لما سمع ابن الفحل بالحمي بالحمي استرعبت قام وعلى وجهه وقام الماضين ويا زمان الباقين لقد احرقوا خيامنا بيننا ما نصنع قال هم زينب عليكن بالفرار ففررن بنات رسول الله من خيمة الى خيمة وهن ينادين واماما وحسينا وفقنا لنيل رضا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، اجعل هذا البلد آمنا، احفظ من شر الأشرار ومن كيد الأعداء، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله. ندعو لإمام زماننا سلام الله عليه، فلنقف كلة إجلال، اللهم صل على محمد وآل محمد، ارفعوا أيديكم بالدعاء، اللهم قل لوليك الحجة جميعا جميعا صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.